أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البرية. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأبحاث المكاسب المحرمة. وصلنا إلى البحث الخامس، وعندما انتهى المصنف عليه الرحمة من ذكر ما يرتبط به ما يكتسب به لكونه حرام ومحرما في نفسه، ذكر جملة من الأمور والأفعال التي لا يجوز التعاطي معها. وصلنا إلى الأمر الخامس، وهو إما يحرم التكسب به، يعني من الأمور التي يحرم التكسب بها هو ما يجب على الإنسان فعله. ما يجب على الإنسان فعله إخواني؟ الأفعال، تعلمون بأن الحكم الشرعي تارة حكم وجوب، مثلا نفس الوجوب تارة عيني وتارة ماذا؟ كفائي. تعلمون الوجوب العيني هو الذي يجب على كل فرد فرد ولا يسقط إذا قام به البعض، مثلا وجوب الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المعروفة، هذه واجبة على الكل. وعندنا ماذا؟ وجوب كفائي، وهو الوجوب الذي هو على الجميع بلا أشكال، من حل على الجميع في ذمة الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن عن الآخرين. كمثلا صلاة الجنازة، مثلا تغسيل الميت، بعض الأحكام مثلا الجهاد، مثلا إذا لم يكن مثلا واجب على، يعني هناك وجوب لتحرك الجميع مثلا، أو غيرها من الواجبات الكفائية كما تعلمون. سواء كان عندنا وجوب تعبدي الذي لابد يأخذ به قصد القربة، أو توصل الذي لا يقصد به أو لا يحتاج إلى قصد القربة. نعم، لو قصد به يحصل الإنسان على ثواب، لكنه ليس واجبا. أحسن. يقول المصنف هنا عليه الرحمة، يقول: مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله في الصلاة الصوم مثلا أو غيره، عينا ترك صلاته أو صلاته عن أبيه الميت، صلاة الأب الابن الأكبر نيابة عن أبيه الذي مات، يجب هنا صلاة واجبة على الابن الأكبر، أو كفاية، كفاية مثل كما قلنا صلاة على الميت أو تغسيل أو شنو، أو توصلا كما قلنا، أو تعبدا أو توصلا. يقول: على المشهور، بل عن مجمع البرهان المقدس الأردبيلي عليه الرحمة، بل عن مجمع البرهان كان دليله الإجماع. كان دليله ماذا؟ الإجماع. يقول: والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في تجويز تجهيز الميت على هذه المسألة. وضحها فقط قبل القراءة، عشان أريد أنا فقط أقرأ شيء اليوم في هذا البحث، أنتقل إلى كلام السيد الخوي عليه الرحمة، إن شاء الله نكمل بعد ذلك. هنا الشيخ الأنصاري يشير إلى مطلب مهم، يقول نطرح بهذا التساؤل الآن: هل يجوز كبرويا التكسب على ما هو واجب على الإنسان على مستوى كبروي الآن؟ يعني ما يجب عليك عينا أو كفاية، هل يجوز أن تأخذ عليه الإجرة؟ تقول أن تصلي عن أبيك واجب عليك أن تصلي عن والدك وأنت الابن الأكبر مثلا، تقضي عما فات والدك، معنى فعل واجب عن الغير، فهل يجوز أخذ الأجرة عليه يتكسب بهذا أو لا يجوز، سواء كان عينا أو كان ماذا كفائيا مثل القاضي مثلا، فهل هذا يجوز له أن يأخذ أجرة على أعماله الواجبة الذي في ذمته شرعا أو لا يجوز؟ هنا المشهور عند الأعلام شهرة عظيمة، بل كما يقول المقدس الأربيل إجماع قائم عليه، وإن كان إجماع محصل لكن النتيجة إجماع يدعى في المقام، بأنه ماذا لا يجوز كبرويا، ماذا لا يجوز. صاحب المسالك عليه الرحمة الشهيد الثاني قال بأنه لا يوجد من يخالف هذه الشهرة، وهو السيد المرتضى عليه الرحمة. السيد المرتضى عليه الرحمة يقول بأن تجهيز الميت ليس واجبا على الكل، بل واجبا على الولي نفسه، نفس الولي والواجب على الولي، ولي الميت الذي يجب عليه أن يجهز الميت، واضح. ولكن إذا لم فإذا كان واجبا على الولي إذا لا يجب على الغير، فإذا يجوز للغير أن يأخذ الأجرة على أحسنتم على هذا التجهيز من الولي أو من غيره مثلا، ليس على واجب أحسنتم. فيقول صاحب المسالك عليه الرحمة افتهم من هذه العبارة أن السيد المرتضى عليه الرحمة يخالف المشهور أو له رأي في قبال المشهور، يعني مسألة كبروية، بأن كبرويا هناك رأيان، رأي يقول بجواز أخذ بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وهو المشهور شهرة كبيرة عند الأعلام، وقوى رأي آخر يقول ماذا يجوز، وهو رأي السيد المرتضى. الشيخ الأنصاري الرحمة يقول لا، هذا الكلام غير تام، هذا التحليل ذكر صاحب المسالك غير تام، وذلك بأنه لا خلاف كبرويا في المسألة. نعم النزاع نزاع ماذا صوروي، وإحسنتم بأن هذا من مصادق الوجوب، ما يجب عليه أحسنتم، فلا يجوز أخذ الأجرة أو لا، كلام صغروي. ويقول أنا رأيي بأن في هذه المسألة إن هذا واجب على من؟ على الولي، تجهيز الميت واجب على الولي، فإذا أراد البعض أن يقوم به وهو لا يجب عليه لأنه ليس وليا، إذن خرج أصلا، خرج تخصصا مو مربوط بالكبرى. أنا يقول هذا خارج عن الكبرى أصلا هذا، لكن ما افتهمه حسب ما ينقل المصنف عليه الرحمة، ما افتهمه صاحب المسالك أنه جعله أين في قبال رأي المشهور، وهذا كلام غير تام، واضح. إذن المسألة المسألة كبروين حرمة أخذ الأجر عاجبات، هذه مما لا خلاف بها، مما لا خلاف فيها بين الأعلام. ومن والنزاع ذكره المصنف أو صاحب مسالك عليها الرحمة إنما هو نزاع صغروي، لكن سراء إلى الكبرى، وهذا غير تام منه. أحسنتم، واضح إن شاء الله هذا المطلب. أيضا ينقل يعني على التأكيد على هذا المطلب جامع المقاصد عليه الرحمة، يقول هم يوجد إجماع على عدم جواز أخذ الأجر على تعليم صيغة النكاح، النكاح واجب كفائي، تعلم هذه الصيغة للبعض أو يتعلمها البعض معذرة لأجل أن يعقدون عقود الصحيحة، أما الكل لا يتعلم الكل يؤثمون. لكن لو قام مثل بعض علوم مثلا علماء الدين الحوزات العلمية تعلموا مسائل الدين من ضمنها هذه المسألة، ممثل بمسألة فرد يعني جزئية مفردة وهي صيغة النكاح، ولكن مقصود التطبيق كبرى على مثل هذه المسألة المفردة، وهو أنه لا يجوز أخذ الأجر على هذا التعلم والتعليم لأنه واجب كفائي، وهذا ما هذا تحت مظلة ماذا المسألة الكبروية القائلة ماذا القائلة بعدم جواز أخذ الأجر على الواجبات. أيضا صاحب الرياض سيد علي الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية يقول بأن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، وهو الحجة، يعني هذا هو الحجة. المتأخر من الأعلام يقولون بأنه وكما سيأتينا إن شاء الله بأنه ليس الكلام كما ادعوا أو كما قالوا، بل يلحظ، لابد أن نلحظ هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه توجد أقوال عدة في هذه المسألة. يعني بعضها يقول بأنه ربما توجد قرابة العشرة، من عشرة أقوال أو تسعة أقوال أو عشرة في هذه المسألة خلافية. يعني إذن ليست هي محل إجماع كما يظهر من عبارات المصنف وغيرها. واضح إن شاء الله. نعم. هذا الآن إذن إخواني أين هذا؟ هذا الكلام كله في فيما يرتبط ماذا؟ فيما يرتبط في يعني نفس المسألة. يقول، نقرأ العبارة، يقول: الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور، بل عن مجمع البرهان كان دليله أو كأن دليله أو كان دليله الإجماع. والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المرتضى المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، يعني لا يرى وجوب، خلاف المشهور العلم أنه واجب على الكل، لا في حرمة أخذ الأجر على تقدير الوجوب عليه، إذا كان واجب عليه فلا يجوز أخذ الأجر. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجر على تعليم صيغة النكاح أو القائها على المتعاقدين، يريد عقدوا يجب إلقاء الصيغة لهم لكي يعقدون، ولا تركهم مشكل، لا يجوز، انتهى. وكان لمثل هذا الإجماع يعني ونحوه ذكر في الرياض، أو ذكر في الرياض أن على هذا الحق، يعني أي حرمة أخذ الإجر على الواجبات، يعني أي أن على هذا الحق الإجماع في كلامي جماعة، ثم صاحب الرياض يقول: وهو الحجة، انتهى. إذن لا إشكال بين الإعلام الكبر على ما يراه المصنف أن هذه مسألة إجماعية مشهورة واضحة بين الإعلام، وهو عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك المصنف يبدأ الآن في تحرير محل النزاع، في تحرير ماذا؟ محل النزاع. واضح. قبل ذلك نرجع إذا عندنا وقت نقرأ يعني كلام لطيف للسير الخوي، مرتب البحث، وهذه الأبحاث المهمة، إذا وفقنا أن نقرأ تقريبا كل أو جل هذا البحث لأهمية، خصوصا محل كلام صفي أخذ جواز الأعمال الأجرة، الآن أخذ الأجرة صلاة الإجارة وصلاة الصام إجارة وكذا، وفي كلام فعلا مناقشات حول هذه المسألة لطيف، ذا حاول نستقل الوقت نقرأ بعض المطالب ثم نرجع إلى المتن. يعني السير الخوي عليه الرحمة في نفس مصباح الفقاهة في صفحة 697 تحت عنوان أخذ الأجرة على الواجبات يقول قوله: الخامس مما يحرم التكسب به ماذا؟ قال: ما يجب على الإنسان فعله عينا، فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور. أقول: اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال. الأول ما ذكره المصنف من المنع مطلقا، هذا الرأي الأول. طبعا السيد يعني كما قلت ينقل تسعة آراء، ما قلنا احنا قبل قليل توجد آراء ليست المسألة كما يظهر أنها إجماعية أو معروف مشهورة. أقول اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال. الأول ما ذكره المصنف من المنع مطلقا، وهو لقد قال مشهور مجمع عليه. الثاني ما حكاه المصنف عن المصابيح، يأتي عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبد فلا يجوز وبين التوصل فيجوز. الثالث ما نقله عن فخر المحققين في الإيضاح من التفصيل بين الكفاءة التوصل فيجوز، شفت كفاءة التوصل، وبين غيره فلا يجوز. طبعا ما راح أشرح كل الآراء بس فقط عرضها. الرابع ما ذكره في متاجر الرياض، يعني كتاب متاجر في الرياض في المجلد الثاني صفحة 180 هنا، يقول ما ذكره في متاجر الرياض من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش. هذا الصناعات الواجبة مثل الهندسة والطب والزراعة والتجارة والصناعة، هذه الأعمال الواجبات اللي تنتظم على حد، هذا يجب وجوب كفاية في الشريعة، لكن يجوز أخذ الأجرة عليها لانتظام المعاش، بينما غيرها لا يجوز. الخامس ما نسب للسيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت، وجب كفائي، وهذه طبعا يقول هذه النسبة موهونة، سيده يقول هذه النسبة اللي نسب بها أو نسبة للسيد المرتضى موهونة يعني غير تامة، وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه، فهو مخالف في الموضوع لا في الحكم، يعني كبرويا لا، يعني مخالف في الصغرى وليس في الكبرى كما وضحنا. السادس التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة، أمر الآخرة مترتب فلا يجوز، وبين ما كان الغرض أهم منه الدنيا فيجوز، يعني الأعمال مرتبطة مثل الصلوات والعبادات مرتبطة وين بالآخرة، أما أعمال مرتبطة بالدنيا الطب والصناعة وتقريبا مقارب لبعض الآراء لكن بلغة هذه أو أوسع شيء ينقل هذا، وقد ذهب إليه مفتاح الكرامة، صح مفتاح الكرامة. السابع ما حكاه في البلغة، بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم أحد العلماء الكبار في المجلد الثاني، أنا عندي هذا الكتاب بلغة الفقيه من الكتب المهمة يعني فيه عمق علمي. على كل حال السيد صاحب بحر العلوم بلغة الفقيه مجلد الثاني صفحة 12 يقول ما حكاه في البلغة عن جدي في المصابيح من التفصيل بين التعبد منه والتوصل، فمنع في الأول مطلقان اللي هو المعذرة أي اللي هو التعبدي، فمنع في الأول مطلقا الصلاة والصوم وكذا، وفصل في الثاني اللي هو التوصلي بين الكفاء منه والعين، فجوز في الأول مطلقا في الكفاء جوز، وفصل في الثاني بينما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام وغيره فيجوز في الأول، ومنع في الثاني مطلقا سواء كان الواجب ذاتيا أم غيره. تفصيلات تفصيلات على كل حال محل شرحها. الثامن قلنا فقط الهدف الإشراف على الأقوال، ما بعد تفاصيلها وكذا راجعوها يعني ما عندنا وقت. الثاني ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العين التعييني، العين التعييني والكفاء التعبدي، فلا يجوز مثلا عين تعييني مثل وجوب الصلاة، عيني تعييني صحيح؟
نعم.
وجوب عيني في قبال الكفاءة،
التعيين في قبال التخيير،
التخيير أحسنتم على ذا شرحناه وين في علم الأصول بعد. نعم جيد. وبين الكفاءة التوصلي والتخييري فيجوز، ويظهر منه التردد في التخيير التعبدي. التاسع وهو المختار عندنا منه السيد خوي عليه الرحمة، يقول التاسع وهو ما هو المختار عندنا من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا، ويأتي طبعا توضيح هذا المعنى. يقول وقعد وقع الخلاف وأيضا في هذا المسألة بين فقهاء العام، ولا تصور هذه المسألة فقط خلافية معنى عند علماء أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بل حتى عند فقهاء العام ويذكروها على كل في الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني صفحة 114 راجعوا. يعني يقول السيد خوي عليه الرحمة ولا يخفى أن غير واحد من أرباب الأقوال المذكورة قد ادعى الإجماع على رأيه. يعني كذا واحد من هذه الآراء التسعة بعضهم ادعى الإجماع على قوله كما حين الشيخ الأنصاري يعني، ولكنه يقول لكن ليس الإجماع، لكنه ليس من الإجماع التعبدي، كان إجماع تعبدي يعني كاشف عن رأي المعصوم ما يقع في مثل هذه النزاعات. فإن من المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في فتاويهم بالحرمة إلى غير الإجماع من الوجوه المقررة في المسألة، على أنه يصعب على الفقيه دعوى الإجماع على نحو الموجب الكلي، مع ما اطلعت عليه من الاختلاف والتفاصيل. يعني ما يصير فقيه يسبر هذه المسألة ولا يرى هذه الخلافات ويدعي الإجماع كلية، لا ما يمكن أصلا. يقول مع ما اطلعت عليه من الاختلاف والتفاصيل، نعم قد نقل الإجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية كالقضاء والشهادة وتعليم صيغة النكاح أو القائع على المتعاقدين. نعم
بعض
الموارد نقلوها، أي نقلوها يعني. أحسنت. هذا تمام الكلام فيما عرضه السيد عليه الرحمة. بعد ذلك السيد عليه الرحمة ينقل مقدمة يقول مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الأجرة على الواجب. احنا قلنا لأن هذه مسألة مهمة، يعني نقرأ بعض الشيء يمكن ما نرجع إلى المتن، أنا بعدين هو يدخل في تحرير محل المسألة وإذا يحتاج يعني وقفة طويلة ما عندنا فعلا وقفة مزاج. نقرأ الإفادة من كلام السيد، يقول في صفحة 699 مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الأجرة على الواجب. يقول قبل التعرض، وطبعا هو اللي يشير لهني تقريبا، بس احنا اول نبدأ بكلام السيد ونرجع عشان يكون اوضح. هذا صفحة 699. قال مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الأجرة على الواجب. يقول قبل التعرض لحكم المسألة وبيان الحقيقة فيها، نقدم أمرا لبيان موضوعها وإجماله، إجمال البحث، أن موضوع البحث في المقام إنما هو جهة العبادة وجهة الوجوب فقط ومانعيتهما عن صحة الإجارة وعدمه. يعني كون هذا عبادة فلا يصح أخذ الأجرة عليه، أو يصح لكون هذا واجب فهل يصح أخذ الأجرة عليه أو لا. إذن المانعية من أين؟ من كون عبادة من جهة العبادة وجهة الوجوب فقط. يقول بعد الفراغ عن سائر الجهات والحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الإجارة، كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع، وهذا لا يختص بالواجب بل يجري في المستحبات أيضا، كاستئجار المؤذن للأذان واستئجار المعلم للتدريس. يقول وهذا يختص، يعني هذا الكلام لا يختص بالواجب، لأن عندنا هناك صحيح بعض الأمور مستحبة مثل أن الأذان هذا مستحب لكن يؤجر إنسان للأذان، أو المعلم في غير الواجبات مثلا ترضى أمور أخرى، استئجار المعلم للتدريس، واستئجار الفقيه للإفتاء، واستئجار القارئ لقراءة القرآن. وقد يجري في المكروهات أيضا كاستئجار فحل الضراب للطروقة، فحل هذا اللي يؤخذ كذا. وهذه الأمثلة مبنية على تعلق قرض الشارع بمجانية الأمور المذكورة وحرمة أخذ الأجرة عليها أو كراهتها. يعني الإفتاء مثلا صحيح مستحب ولكن ما يجوز، يعني إذا ما متوقف عليه يعني، بس ما يجوز أخذ الأجرة على الإجابة. لاحظ أن هذه مطلوب فيها أن تعطى مجانا بتعبيرنا، أو مكروه مثلا مثل مال الفحل أو كذا يعني. يقول وهذه الأمثلة مبنية على تعلق قرض الشارع بمجانية الأمور المذكورة وحرمة أخذ الأجر عليه أو كراهته. ثم إن بعضهم ذكر أن من شرائط الإجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة عائدة إلى المستأجر. لاحظ ورتب عليه بطلان إجارة المكلف على هذا المعنى بحث الإجارة عموما، ورتب عليه بطلان إجارة المكلف لامتثال فرائضه من الصلاة والصوم والحج وغيرها. يعني أنا الآن أستأجرك، أنا أقول يا زيد يا شيخ صالح صلي أنت صلاتك الصبح وكذا وأعطيك أموال تصلي بهذه الأموال، يقولون هذه الإجارة باطلة لأنه لا يعود نفع لمن؟ للمستأجر نفسه. هنا
نفسي.
إيه أحسنت، عملك لا يرجع، هذا أخذ مال ماذا؟ بالباطل، ما تقوم به لا يرجع لي أنا، هذا عملك أنت، يعني ما تترتب آثار أخروية عليك. لاحظ منه، لاحظ يقول ورتب عليه بطلان الإجارة المكلف لامتثال فرائضه من الصلاة والصوم والحج وغيرها، وبطلان الإجارة للإتيان بالمستحبات لنفسه. أعطيك فلوس صل صلاة الليل عن نفسك، هم باطل هذه الإجارة لأنها عائدة لنفسك أنت، ثمرتها عائدة لنفسك كالنوافل اليومية والليلية وغير ذلك من الموارد التي يكون النفع فيها راجعا إلى الأجير أو إلى شخص آخر غير المستأجر، راجع إلى الأجير نفسه. لاحظ، والوجه في ذلك يقول السيد أن حقيقة الإجارة هي تبديل منفعة معلومة بعوض معلوم، فلا بد من وصول المنفعة إلى المستأجر، لأنه الدافع للعوض المعلوم، لأنه الدافع للعوض المعلوم، هذا المستأجر يدفع هذا العوض، لكنه المفروض لمن يدفع هو يستفيد، والحال أنه لا يستفيد، من يستفيد؟ ذاك
نفس الأجير.
إيه، وإلا انتفت حقيقة هذا معنى حقيقة الإجارة، إذ يعتبر في التبديل أن يقوم كل من العوض والمعوض مكان الآخر، أنا أعطيك عوض أخذ المعوض مثلا، بحيث يدخل كل منهما في المكان الذي خرج منه الآخر، وسيأتي تبار ذلك أيضا في حقيقة البيع. وفي البلقة كذا، لكن سير هذا الرأي اللي يذكره طبعا المشهور من الإعلام وبعض الإعلام بعد يقول والتحقيق أن يقال إن حقيقة الإجارة لا تقتضي إلا دخول العمل في ملك المستأجر قضاء لقانون المبادلة، وأما كون المنفع راجع إليه فلا موجب له، العمل بما هو عمل دخول العمل في ملك المستأجر، إما أنه المنفعة تعود له هذا الغير مأخوذ. نعم، وبعدين يرد مو بحثنا الآن لأن بحث في بحث الإجارة، وعلى الجملة يقول بعد انتهاء من هذا الكلام يقول وعلى الجملة إن البحث هنا يتمحض لبيان أن صفة الوجوب أو صفة العبادية مانع عن انعقاد الإجارة أم لا، يعني هل يعني كون هذا الأمر واجب عليك هل يمنع الإجارة عليه وأخذ الأجرة أو لا يمنع، يعني نفس الوجوب مانع أو ليس بمانع، أو كون هذا عبادة مانع أو ليس بمانع، هو هذا البحث. من هنا بعد ذلك يقول إن صفة العبادة، حين يبدأ يقول بعد انتهاء من سنة النواحي التي تبرت في عقد الإجارة، يقول إن صفة العبادية لا تنافي الإجارة. طبعا البحث مفصل، يقول مقتضى القاعدة يقول إن صفة العبادي لا تنافي الإجارة، كون شيء عبادي لا ينافي أخذ الأجر عليه، أو يقول مقتضى القاعدة، بعرج الأدلة خاصة، يقول مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجر على مطلق العبادة، سواء أكان الأخذ بعنوان الإجارة أم بعنوان الجعالة إذا تم سائر الشروط المعتبرة فيهما، ولا شبهة أن صفة العبادي لا تنافي الإجارة والجعالة، إذن فعما صحة المعاملات ماذا؟ محكمة إلا عن تراض أو حل الله البيع وحرم الربا، العمومات اللي معروفة مثلا وغيرها، وقد أورد على هذا الوجه بوجوب. مثلا الوجه الأول، ذكر بعضها طبعا، الوجه الأول يقول أن العبادات لا بد وأن تؤتى بقصد القربة، صلي قربة لوجه الله مو لأخذ صلي صلاة الظهر عن نفسك قربة ماذا لوجه الله، مو لأجل أن تعطى أجرة. واضح؟ يقول أن العبادات لابد أن تؤتى بقصد القربة، وأخذ الأجر عليها ينافي القربة والإخلاص. هذا هم ذكره للمصنع ويأتينا إن شاء الله. والوجه فيه أن عقد الإجارة يوجب انقلاب داعي الإخلاص في العمل المستأجر على إلى داعي أخذ الأجرة، لأنك أنت لما تقول له صلي صلاة الظهر عن نفسك ولك عوض وهو هكذا أو جعالة مثلا، هذا ماذا سوف يؤدي؟ يؤدي أن يقلب الداعي أن يكون خالصا لوجه الله إلى أن يكون ماذا لقصد أخذ الأجرة، وهذا ينافي الإخلاص في العمل. قال والوجه فيه أن عقد الإجارة يوجب انقلاب داعي الإخلاص في العمل المستأجر عليه إلى داعي أخذ الأجرة، ومن الواضح أن قيد الإخلاص مأخوذ في العمل المستأجر عليه، فيلزم من صحة الإجارة ماذا؟ فسادها. وفيه يقول أن هذا الواجب لا يرجع عند التحقيق إلى محصل. وتوضيح ذلك أنه يدعى تارة أن العمل الخارجي إنما يؤتى به بداعي تملك الأجرة وهو ينافي قصد الإخلاص، وأخرى يدعى أنه يؤتى به بداعي تسلم الأجرة خارجة، وثالثة يدعى أنه يؤتى به بداعي استحقاق مطالبتها. عندك ثلاثة دواعي: داعي إنه يملك الأجرة وهذا ينافي قصد الإخلاص، وتارة لا، بداعي تسلم الأجرة يعني يصلي لكن يتسلمها بعدين، وتارة لا، إنه إذا صلى يستحق أن يطالب. تقلت لي فأيهما ينافي أو أيهما لا ينافي؟ لابد أن نشقق المسألة. يقول أما الدعوة الأولى فهي واضحة البطلان، ضرورة أن تملك الأجرة إنما يكون بنفس الإيجار لا بالعمل الخارجي، فالعمل الأجنبي عنبر نفس صيغة الإجارة، بينما العمل الخارجي ما له ربط به فهذا خارج. وأما الدعوة الثالثة هي أيضا كذلك ضرورة أنه يتمكن الأجير من التسلم بغير العمل في بعض الموارد، وبالعمل الخالي من قصد القربة في جميعها، فلا يكون الداعي للعمل بما هو عباد غير قصد القربة، ولو من جهة خوفه من العذاب لأجل عدم تسليم العمل إلى مالكه. هذا بالنسبة للمسلم الأجرة يجوز له يعطي بغض النظر عنه ينتفع بشيء، ولو من باب أنه لأنه والله هذا حين صلى الظهر أنا وعدته أو بين وبين أجرة فأعطيه عشان أتخلص، يكون محتمل في ذمتي عقاب أو كذا. وأما الدعوة فهي وإن كانت صحيحة في بعض الموارد، وهو ما إذا امتنع المستأجر من التسليم قبل العمل إلا أن الاتيان به لأجل ذلك، أي لأجل أن يستحق مطالبة شرعا، لا ينفك عن قصد القربة في العمل، وذلك من جهة تمكن المكلف من الاتيان به بغير قصد القربة وإلزامه المستأجر تسليم الأجرة، فاتيانه بالعمل لأجل استحق شرعا لا ينفك عن قصد القربة. على كل حال ما أريد أن نفصل فيه. وعلى الجملة بعدما كان الأجير متمكنا من المطالبة وتسلم الأجرة بغير العمل الصحيح، فلا يكون داعيه للإتيان بالعمل الصحيح غير قصد القربة. يعني بلاحظة أخرى، هو العمل إذا قام به حتى لو من غير قصد القربة يجوز له أن يطالب، فعليه إذا أتى به بقصد القربة لا يبطل المعاملة. أحسنتم، التفت لها النقطة. ولعل ذاك نظر من أجاب عن الإشكال المزور بأن دعوة أخذ الأجرة في طول دعوة الأمر لغو من باب الداعي إلى الداعي. على كل حال هذا طبعا نذكر بعدين، إحنا بعد ما نذكر الوجوه كلها، الوجوه طويلة يعني مناقشات. من هنا يقول السائل علي، يقول وقد اتضح مما ذكرناه أنه لا وجه لما ذكر بعض مشايخ المحققين من استحاد تأكل ألا. يقول على كل حال، ويدل على ما اخترناه من صحة تعلق الإجارة بالعبادة أمور: الأول أن المؤجر كما عرفت إنما يملك الأجرة بعقد الإجارة، مجرد إقبال قبول وكذا يصير ملك من غير أن يتوقف ذلك على إيجاد العمل المستأجر عليه في الخارج، وإنما اشتغل ذمة الأجير بإجر متعلق الإجارة. ولو كان الغرض في الإتيان بالعمل المستأجر عليه هو تملك الأجرة فقط لكان إيجاد العمل لأجل ذلك تحصيلا للحاصل، لأن الأجرة تحققت. لاحظ؟ وعليه فالداعي للإتيان بما اشتغلت به ذمة الأجر من العبادة ليس إلا أمر المولى والخوف الإلهي دون تملك دون تملك الإجراء، لأنه إنما يأتي هذا الأجر بالعبادة لأنه مطالب بها من جهة الله، ولكن هذا لا ينافي أن يتملك الأجرة. واضح؟ الأبحاث جدا المهمة يعني. وليفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر الأجير للإتيان بالعمل وعدم مراقبة إياه، فإن شأن العبادة ليس شأن الأفعال الخارجية المحضة كالخبازة والبناية والنجارة ونحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقق العمل وإتقانه، بل العبادة مشروطة بالنية وهي أمر قلبي لا يطلع عليه في أفق الناس إلا علام الغيوب أو من ارتضاه لغيبه كالنبي والمعصوم. نعم. الثاني أنه لا شبهة، يقول في صحة تعلق، شوف هذا هو الثالث، أنه قد ورد في الأخبار المستفيضة بل المتواترة الترغيب إلى العبادات بذكر فوائدها وثوباتها. حين أنت تقرأ في الأعمال من صلاة الليل له كذا من الثاولة وكذا، فما المانع أن واحد يشجعك ويعطيك أجر عليها. والترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها من الهلكة والعقوبة، ويتجلى لك من هذه الأخبار أنه لا بأس بامتثال العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها. مثلا يصلي صلاة الليل لطلب الرزق، صحيح؟ صلي تعبير من أراد الدنيا فليصلي صلاة الليل ومن أراد الآخر صلي. ما هو منافع؟ هل يقول لك الله عملك باطل أو كذا؟ لا، وقصد القربة موجود في الضمن بلا إشكال، لكن أنت طالب تلك المنافع لا مانع من ذلك. تعبير الشعباني أستاذ الإمام عليه الرحمة يقول صلوا صلاة الليل ولو لأمور دنياكم، يعني من أهمية الصلاة ولا أثر حتى أخر، حتى لو ولو حق صحتك وعافيتك قاعد وصل إيش قاعد تأثر، لاحظ هالمعنى. يقول وتجلى لك من هذه الأخبار أنه لا بأس بامتثال العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها ودفع المضرات المترتبة على تركها، ولا فرق في هذا الجبين بين المقام وبينها، لا ماكو منافع. ومن هذا القبيل ما وردت في الشريعة المقدسة من عبادات من الأدعية والنوافل لشتى الأغراض الدنيوية، اقرأ هذا الدعاء لطلب الرزق، اقرأ هذا الدعاء للخروج من السجن، اقرأ هذا الدعاء لدفع هذا المرض، اقرأ هذا الدعاء لتنجب الله لك ولدا، مو صحيح؟ كلها منافع، مع ذلك لا تنافي ماذا؟ القصوى والقرب إلى الله. يقول كسعة الرزق وقضاء الحواج وداء الدين وارتزاق الولد ودفع الشرور وعلاج المصاب وغير من الجهات الدنيوية، ولم يتوهم أحد منافاتها منافاتها لمن؟ للإخلاص، مع أنها من المنفعة الدنيوية، والظاهر لا فارق بينها وبين المقام. لاحظوا على الجملة، طبعا جاب إشكال المصنف ورده، يقول وعلى الجملة لا نعرف وجها صحيحا لبطلان العبادة لتنتهي بالآخرة لاستحقاق الأجرة، ولا نرى فيها جهة مخالفة للإخلاص والتقرب. واضح هذا بالنسبة لجهة ما كان عبادة. صفة الوجوب لنا في الإجارة، إذن إلى هنا يتفع ليس للخوي بأن العبادة من عبادية لا تنافي الإجارة بهذه البيانات. يأتي إن شاء الله البحث في البحث الثاني، ونرجع بعد نرجع ذلك إلى متن الكتاب، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.